بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 72 على 1.
زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل
مطحونة.
مطحونة طحن شديد.
استعملته شيخ من كثير. سيستعمل كثير هذا.
والله شو عمل معه؟
الله ما بذكر.
ما كاتب فائدة شيخنا يعني. سريعة طالب
ثلاث أيام.
طيب بدل أنت تتحدث عن تجارة، أنا الآن في شيء مزعجني جدا ووجع في ذراعي في المفاصل، وصرت واقف على طبيب مختص في المفاصل منذ شهور، ومع استعمالي للأدوية اللي بيصفونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر. فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي شيء يعالج هذا المرض
الذي تشعر به؟ كيف شعورك بالألم؟ بالمفصل نفسه ولا بالعضل؟
في شيء في المفصل وهذا اللي بيألمني كثيرا.
في المفاصل كلها،
المفاصل في عندي ركب، هاي الركبة مثلا يسرى أشد من اليمنى، وفي الذراعين على العكس من ذلك، في المرفق الأيمن أشد من الأيسر. هنا يطيب لي الغمز اللي بيسموه التكبيس،
مساج.
مساج هذا في اللغة اللي قرأناها في الحديث يسمى غمزا. هذا يعني لو واحد كبسني هيك وغمزني ليلا نهارا ما اقول قطي قطي.
والله بخليك
يا والله بخليك تعمل
لي هذا من حين لحين بصير عندي
شيء. طيب ايه في شو عندك؟
فما العمل؟ هل جربت وشربت خلاً؟
ما جربت.
جرب
ايه؟
ولن تخسر.
ايه
الخل، انا كنت بهذا السن كنت اخرج على الدرج ومفاصل تآلمني وامسك في الدرج وانا لساتني شاب.
ايه
فقرأت في كتاب أمريكي فولك ميديسين على إنه هذا الخل إذا شرب مع الماء مخلوطا ملعقتان أو ملعقة صغيرة في كوب من الماء.
شوف هلا هون أنا عندي تساؤلات كثيرة. الخل أنواع.
خل التفاح.
اسمع مني. الخل أنواع، وأنت هلا حددت التفاح. خل التفاح عياره بيختلف عن عيار ثاني، خاصة دوني بيتاجروا، شايف شلون؟ فربما ملعقة تساوي ملاعق، فيا ترى الملعقة اللي انت توصفها من انو خل؟
من الخل الموجود في الجمعيات الامريكي او الاوروبي المخلوط بالماء بنسبة 5%.
إذا شفته بتعرف
منين بنعرفنا هذا الشيء؟
إن شاء الله لأبعث لك كنين الكوب.
يا سيدي هذا بعد ثاني
تبعت
معليش.
اشترى هلا من عمان.
من عمان موجود هنا في السوبر ماركت يا سيدي موجود بنسبة 5%. سؤالك وجيه علمي، لأنه الخال بيكون 100%. إن أسكيت الإنسان على رأس المعلقة بتقتله.
هذا
فهذا مش مركز وإنما محلول. بنسبة 5 خل أجزاء وخمسة
أي إجي أكسترا
هو خلص هذا هو المطلوب
أشوف مكتوب عليها شو مكتوب خلي التفاح مكتوب شو النسبة
شوية فمرته 4% أقل من المطلوب يعني زين هذا هو 4%
عمانية
نعم بيجيبوه من أوروبا مركز وبيحلوه هنا
شو الأصنص
بنسبة 5% هذا 4% السوسايتي أكثر
هذا بده ينصب على كوب ماء
بنحط معلقة من هذا فقط
ايه
مع كوب ماء
على كوب ماء كوب ماء كوب ماء تبع الشاي ولا تبع الماء وبعدين في اكواب الارض طويله الو اللي بتعني انت
الماء الذي تريد ان تجرعه صفا يعني هذه اصغر هذا كثير بتقدرش
تشرب طيب الان بنحط ملعقه من هذا الخل
نعم
في كأس ماء من هذا الكأس
أو نصف الكأس
أو نصف الكأس طيب وبعد ذلك
3 مرات في اليوم
هاي.
إذا رفع الضغط عندك أنت بالذات لكونك ذكرت أنه عندك دم كثير
لا هذا مضى الآن دم قليل الآن
طيب
الآن 10:30
إن شاء الله لا ينفعك هذا أنه هذا بيرفع الضغط
طيب
وبزبط
لا الضغط عندي تقريبا يعني ما بدي يرفع لانه انا بين 14-15 العالي و9 الداني هل يناسبني رفع الضغط
اذا شربت منه ملعقة واحدة مع ماء ورأيت صار عندك صداع تكف
طيب
ولا يضرك اكثر من هيك
اي
إذا ما لمست أي شيء صداع عندك تشرب منه باستمرار 3 مرات في اليوم
أيوة
قبل كل بدأت
مش مهم
مش مهم طيب
بس طعمه أعتقد غير مقبول يعني
لكن سامع شكر طعمه غير مقبول حامض كيف نفعل؟ نمزج معه قليل من الماء قليل من العسل
مع السلطة
أو مع السلطة
تضعه
أو مع الأكل تبعه
السلطة أنا بفضلها من الخل على الليمون
صحيح تأكلها كذا
يعني نعم
إذا الشيخ ما تأكل الخل
إذا تضع منه
هاي العسل وهاي التفاح
ما شاء الله كل شيء حاضر تقديم هذه الوصفة خل خليط بالماء لوجع المفاصل
نعم لوجع المفاصل وبإذن الله لن يمضي أسبوع وترى أثر إذا كان مثلا على الدرج أنا 3 أيام فقط لأنه هذا شو مفعوله بيقولوا الأطباء لأنه طبيب اللي كتبها طبيب أمريكي مختص كتب على إنه هذا الخل إذا بدخل فيه الجسم بمر بين المفاصل بيكون فيها شيء من الكلس مترسب هو اللي بيسبب الألم فهذا يذيب الكلس الكلس اللي مترسب ليس كلس العظام فهذا فائدته يعني إذا الألم جاي من الكلس في العظام هذا الخل بإذن الله يزيله
وإذا كان غير هيك
إذا كان غير هيك أنا عندي إن شاء الله وصفات ثانية موجودة بكتب لك إياها كتابة إن شاء الله وستصل
يريد في الماجوال أنت بتقول استعملت هذا وأنت شاب يا ترى تأثير هذا العلاج في الشيخ العجوز المسن من تحكيتي كتأثيره في مثلك أنت في شبابك
اعطناه لناس من هي صار لي 2 سنين بمارس هذا الامر مش من اليوم في فلسطين لما سافر وصفته لرجل اظن 60 سنة من دار ابوه مؤذن من دار الشيخ حسين صدق يعني كان يركب الدار بتبعته على المسجد. واجا جزاك الله كل خير ما دريت التناول افراح عنه كيف اخذه.
على كل حال ان شاء الله لما تكون انت امام تجربة ثالثة في شيخ عمره 74 سنة تاخذ مثال.
ايه
منيحة منيحة
بس
نطحنها
اكثر.
بعد ما اشوفها اجربها
هيك.
شو رأي دكتور؟ افدنا.
والله بالنسبة للعلم تاعنا هذا غير شكل. رجع اللي هنا او في المفاصل له اسباب كثيرة جدا. له اسباب كثيرة اما يكون نقص كلس او اما يكون تآكل في العظم او احتكاك بعض الجانب احتكاك او يكون التهاب. يعني له اشياء كثيرة جدا. ما اتصور انه كل الحالات يعني
مش كلها
تزبط على هذا.
هذا اللي عم نحكينا احنا يعني.
نعم.
اي نعم.
لكن لا بأس من التجربة.
صحيح. بس هاي نعم
لا ضروري.
شو رأي الطبيب؟
والله الأشعة طبعا مبين إذا في احتكاك أو في تآكل أو في تضيق بعض مرات طبعا مفاصل يعني المفصل هو يعني بتحرك هكذا. بعض المرات بصير في ضيق بتيجي لتكلسات بتحد الحركة بيزيد الألم. فيعني الصور ما فيش مال انها تأخذ يعني أفضل.
شيخ تحس بألم شديد في الحركة ركب مع الحركة؟
والله يعني كنت سابقا ما أتضايق أما الآن في شيء من الإحساس بالألم
الحقيقة. يعني عندي عمة لي عندها نفس الشيء هذا فأخذناها إلى أمريكا والآن عندهم لعل الدكتور طبعا يعرف يضعون قطعة من الحديد ستانلس ستيل بدل الركبة هذه أو تلبس على العظم وتمشي ما شاء الله مثل الغزال.
هذا بيكون في شيء يعني
يكون في تعاقل
هذا.
نعم. وعملية تأخذ ساعة بعد 4 أيام تمشي. شيء عجيب عنده.
سبحان
الله. نعم. تسوى هي تسوى.
لا داء الا وانزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله.
يعمل لك اشعه ويتاكد واذا ثبت هذا الامر فممكن
ترسل.
لكن هذا يا استاذ طارق ما هو خاص بالركبه. يعني له في الم والذراع والعضد. يعني في مرض شو بدنا نسميه هذا اعصاب ايمان.
لا اذا كان مثلا حسب يجوز يكون بالعظم او بالوتر هو الوجع.
شوف الوجع وين بحس فيه هون. ها
هون
قلنا
بالعظم.
اه بالعظم
هذا عاده بيحصل كثير. هذا الوجع هون بيحصل كثير هذا من حركه الايد من الكتابه. هذا اسمه مرض لعب التنس ولا بيلعبوا ولا في بلاد الغرب. يعني تأثر وبتصير هذا المرض يعني بصير هون اتصال بين هون وبين هون بصير طبعا الوتر اللي هون مع العظم هذا الوصلة هذه هي من الحركة بصير فيها هذا الألم الشديد.
بعدين في مشروبات يا سيدي أعشاب زاكي نافعة كويسة إن شاء الله لأكتب لك إياها. العرض اللي بكتبوها لوجع المفاصل لوجع الأعصاب وجع الظهر اللي هي في هذا الموضوع في الكتب الصفراء اللي ناسينها الناس ما حدا بيقرأها حتى لو قرأوها بفهموها. إن شاء الله أكتب لك إشي وأدري لك
بس بالجراحة وبس
مهندس بس بيننا بروحش برا كثير بقول شيء دكتور يعني بس نبي عينا قبل الشيخ
نجرب
في هذا نجح
ولا لا واحد طوع يعني مين يعني ما هو دقيق
مش دقيق صحيح
لأنه له مفهوم بيقولوا الفقهاء خاصة منهم الحنفية انه كلام المشايخ يعتد بمفهومهم، فمفهوم كلامه انه الكفار يرون، بينما هو لا يعني هذا، ولذلك فهو يريد ان يقول الانسان ما يرى، مش المؤمن من الانسان، الانسان ما يستطيع ان يرى، لان الله يقول انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه.
يعني اللي بيبدأ يرى الشياطين ليتهم نفسه، يتهم دينه، يكون عنده معاصي، وبدأوا يظهروا له ويفتنوا فيه، في شيء عنده بكون. وهذا من تجربتنا، يعني هذه الصحبة الطويلة احنا وابو يوسف، يعني بتيجي عندنا مشاكل كثيرة، يكون عنده ذنوب اللي امرين، لكن ما شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر يا عمر، يعني ما مررت يعني في حي او هيك،
ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجك.
يعني كيف الشيطان بيجي عليه، على هذا الانسان اللي هو بيقول عنه انه مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتجلى له ويحكي معه، الا ويكون هناك عنده والعياذ بالله في اشي، ويحرز نفسه وتوب.
لكن هنا يرد قصة أبو هريرة مع الشيطان، ماذا نفعل بها؟
إشي آخر
طبعا. كيف؟
صدقك الله الرجل.
صدقك
الحديث، صدقك الله.
إيه كيف جوابنا؟
والله أنا بوقف يا سيدي.
وهذا نصف العلم. هذا من العلم، هذا من العلم. لا بقول يعني قولك بوقف هذا من العلم.
لو سألني إنسان حالا بوقف ما أستطيع.
نعم.
برجع على مين؟ الله يرحم أبو يوسف. بقول له يا شيخ والله فقدناه والله.
أي ما بشاء.
يا سلام شو كان ينفعنا والله.
الله أكبر.
جزاه الله كل خير والله.
الله أكبر.
الله. فبنسأل فنستغل الفرصة، أطال الله في عمرك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
آمين. جزاك الله كل خير.
لا إله إلا الله. الآية السابقة معناها على ضوء ما جاء في السنة من مثل هذا الحديث الصحيح، معناها من حيث لا ترونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها. أما صورهم التي يتشكلون بها ممكن أن يروا بها، لكن هذه الصورة لا تعرف الإنس بشخصية صاحب الصورة، لأنه متلون ومتلبس بصورة أخرى. على هذا يحمل حديث أبي هريرة وما شابهه، يعني هذا الشيطان الذي تحول إلى شخص كبني الإنسان حتى تمكن الإنسان وهو أبو هريرة أن يلقي القبض عليه وأن يهدده بأنه سارق وأنه سيرسله للرسول عليه السلام، فيجري بينه ذلك بينه وبين أبي هريرة ذلك الاستعطاف بأنه فقير وذو عائلة، يطلب منه بأن يطلق سبيله، فحن قلبه عليه وأطلق سبيله. ولما أصبح الصباح وقص أبو هريرة قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه شيطان وإنه سيعود إليك، وفعلا عاد إليه مرتين أخرين، وفي المرة الثانية أيضا رق قلبه عليه وأطلق سبيله. في المرة الثالثة قال لن أدعك، لأن الرسول عليه السلام قال لي إنك شيطان، قال دعني وأنا أعلمك آية إذا تلوتها قبل نومك فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جان، آية الكرسي. ظاهر أنه الزمن الأول كانت القلوب غير قلوبنا، كانت يعني تصدق بسهولة. نحن مثل ما انت شايف هلا، سؤال بعد سؤال ونقاش بعد نقاش، فدخل في عقله انه الكلام صحيح فتركه، وهو على علم انه هذا شيطان. هو الشيطان عدو مبين للإنسان، كيف ما دخل في عقله هيك. فلما أصبح ولقي رسول الله السلام وحدثه بما جرى بينه وبين الشيطان، قال صدقك وهو كذوب. فالشاهد إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم على خلقتهم الطبيعية التي خلقهم الله عليها. أما إذا تصوروا بعض الصور أخرى فهذا ممكن أن يروا عليها، لكن كما قلت هذه الرؤية لا تحدد شخصية المرء أمام الإنسان، فقد يتمثل بصورة أخرى من هذا القبيل. الحيات التي تخرج في الدور فإنها قد تكون من الجن، لأنه تتصور بها بصورة الجن. ولهذا جاء الأحاديث تنهى المسلم عن قتل الجان الذي يخرج في الدور إلا بعد الإنذار 3 مرات، وكان ذلك بعد حادث ذلك الشاب الأنصاري الذي كان حديث عهد بالعرس، خرج من داره ثم عاد إليها وإذا زوجته على باب الدار، أخذته الغيرة. الله أكبر، اليوم بيخرجوا سافرات ومتبرجات في الأزقة وبخاطوا رجال والشباب، ولا حراك ولا غيره ولا إحساس، هذا مجرد ما رأى واقف على باب الدار رآها أخذ ليطعنها بالسهام اللي كان معه أو نعم الحربة. قال اصبر ادخل الدار وانظر، فدخل في الدار وإذا بأفعى غليظة متكورة على نفسها على فراشها، وتعرف النساء يعني خافوا جدا، فهي تركت الدار، لا هي تقدر تفوت الدار ولا هي تقدر تشرد مثل ما بيفعلوا اليوم، يعني خاصة بمثل هذا العذر، أي واقفة على باب الدار انظر.
كانت شيخنا يعني شعرها
ما في شيء واضح، ما بيكفي في بروزها إلى باب الدار. الشاهد فدخل ورأى هذا المنظر، فما كان منه إلا أن طعنها. يقول راوي الحديث فما ندري أيما كان أسرع موتا من الآخر. الأنصاري مات والحي ماتت. لما وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام قال إن أقواما من الجن في المدينة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأذروه. هذا بأيد أنه الجن بيتطور وبيتشكل. الآية إذا تفسر على المعنى الذي لا يتصادم مع هذه الحوادث والوقائع الصحيحة. الآن أعود أنا لأستفيد منك أيضا. أحيانا معي بلغم، هذا البلغم تطور معي من سيء إلى أسوأ ثم من أسوأ إلى سيء. هذا البلغم كان عبارة عن لعاب لزج يعني من لزوجته يكاد يخنقني، ودائما تراني وكلما فعلت هكذا ببصق، يعني إلى أن تطور صار بيطلع مع البلغم مع البصاق بلغم مكثف أسمر اللون يعني جامد، ثم تطور صارت أرى فيه مشاهد من دم. طبعا عرضت حالي على الطبيب وأعطاني بعض الأدوية ولا أزال أستعملها. صار يعني الأمر أحسن من ذي قبل بكثير، لكن هاللعاب هذا ما انقطع،
البلغم ما انقطع،
اللعاب اللزج، اللعاب اللزج ما في ذاك البلغم الجامد الأسود، لكن شوف الآن يصير معي انسداد في أنفي، انسداد في أنفي. أحيانا محدثي يشعر كأني أنا مسكوم، ولست بالمسكوم، بصير عندي ترسبات المنخرين دون. يطيب لي دائما ألعب به تنظيفا، وهو بيكون جامد أحيانا لدرجة أنه قد يسيل دم سبب الجرح البسيط. فمن جملة المعالجات اللي أعطوني إياها قطرات، قطرات بصبها 3 مرات في اليوم، أشعر أن القطرات دون في فائدة، في تخفيف، لكن ما في استئصال لهذا البلغم أبدا. وهكذا يعني في أشياء كثيرة، منها هذا الوضع الذي أنا فيه الآن، يعني في أثناء القراءة ما أنشط القراءة جهرا لأنه آخذ بخناقي، لعل هذا الخل كمان له فائدة.
موجود.
ها؟
والله كله موجود.
كيف؟
أنا وين في الكتب اللي عندي هذا البلغم مع نفس الدم نون فاء تاء نفس له أدوية بسيطة متيسرة.
لا أنا سألت الخل يعني يفيد في هذا؟
يفيد للحساسية الأنف، هذا رايح بإذن الله
إن شاء الله.
لكن كنا احنا اسبوع الى انه ما ضرك ولا اشي بالنسبة للصداع.
اي نعم.
خذ اكثر. انا سنتين وانا اقول افادني فائدة عظيمة في كل صحتي هذا الخل، سنتان وانا اخذ، ولادي كمان للذاكرة، وهو العسل اشي مدهش للتفكير يعني والطاقة. فأنا يعني استمريت عليه سنتين وأنا أخذ كل يوم كل يوم كل يوم، لكن ما أكثر ملعقة ملعقتين صغيرتين مع ملعقة عسل. العسل منيح ضد البلغم.
ما شاء الله العافية.
شلبي جربت الشلبي؟
لا. كيف مشروبك الخاص؟ مدنا مدد اخبار يا مريش.
الحلبة هذه انا حافظها يعني، رغم انه لو انا اكتب لك الوصفات بكتب لك 5 أو 6 لكل موضوع العرب يعني اللي ذكرت لي في الكتب عندي في البيت، لكن شيء احفظه عن البلغم هذا سريع ميسر ومفيد. الحلبة اشي عجيب إلك وإلي لكل الناس، اللي بيشربهاش يعني بيكون غافل عن إشي مهم. أو بياكلهاش.
ياكلها؟
كيف نعملها؟ في المغرب زوجتي بتجيب مي سخن وبتحطها بصحن شوي أو في كوب، صب عليها مي سخنة. للصبح باجي بالمعلقة وأنا باكلها. لو أكلت منها
شو بصير بالمي السخنة يعني بتطرى؟
بتطرى ناقشة. عزيز. هذا بنظف الحنجرة تنظيف عجيب الحلبة والسائل.
ها انت مريش ليش بتستعملها؟
انا بشربها باستمرار يوميا.
ليش؟
بدل الشاي بدل.
حليها تحتال عليها معناها
المرأة الرضيعة الفضع تصير دير الحديد
نعم
من فضل يا سيدي بالحلم قد ما أكلت منها لم تضرك صحن أنا بأكل كويس حلبي وميحة أيضا للسكر ضد السكر تنفع من كل الحاجات بيقولوا العرب لو يعلم الناس ما في الحلبي من فوائد لاشتروها بالذهب والفضة.
هذا مو كلام العرب هذا كلام احد الكذابين نسبه الى الرسول عليه السلام.
لا انا من كل العرب بس اللي بيقول لك حديث خطأ ما
في هذا بيع حلم
هو موجود حديث موجود حديث في سلسلة اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي مذكور هذا حديث مع التنبيه على انه موضوع
ما شاء الله.
اي نعم لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا.
في كتب العرب مكتوب فقط ينسبوها الى العرب اطباء العرب.
ايوه. ايش اشتروا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟
كيف؟
في سمات احلى اشخاص ياتي بعض الاشياء مرويات عن علي رضي الله عنه.
ايوه.
في الحلبة. في شيء من القبيل.
ما
هذا
نعم.
خاطب الشيعة. هذا
بياع
يخاطب
الشيعة. كيف؟ بيع حلبي.
كيف؟
بيع حلبي. جربها.
بس بتبيع نية ولا مطبوخة؟
الشيخ لازم في موضوع الانتفاضة أو بما يسمى بالانتفاضة الآن في فلسطين.
أنا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة. أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار، لأنها تحريكة سياسية وتحريكة لم يستعد لها إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ أسد، لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها. وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح؟ ولا تتحرك دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح. فأنا لا أعتقد أن هذا العمل يجوز شرعا، فضلا عن أعتقد بأنه سيفيد واقعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما يقتل آنف كيف حالك؟ ما يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عشرات المسلمين. والمفروض على الجماعة المسلمة أن تدخر قوتها لساعة التي يجب عليهم أن يتحركوا ويغلب على ظنهم أنهم يستفيدون من حركتهم. ومن هنا يقال في الأمثال العامية عين ما بتقاوم مخرج. في هالكلام عندكم المخرج الإبرة مثلا الغليظة التي يطعم بها هي من شحم ودم إلى آخره ما تقاوم المخرج. هذا مثال ينطبق تماما على أخواننا الفلسطينيين الذين يقابلون الرشاش بأنواعه وأشكاله بالحجارة. نعم ما هي مفهومة لأنه لما بيقابلون بالحجارة فما يرمونهم إلا بأيديهم وأجسامهم. شاهد شديد. أنا كنت أقول ولا أزال أنه الجهاد في أفغانستان فرض عين، ومع أنه كان في هناك مساعدات فردية شعبية من الشعوب الإسلامية كلها، وربما بعض مساعدات غير يعني صريحة من بعض الدول العربية، لكن كان المفروض أنه الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد الشعب الأفغاني بكل عدد وعدد حتى يستطيعوا أن ينتصروا على هذا الدب الروسي كما يقولون. ومع أن القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها فالظواهر لا تبشر بخير. يكفي في ذلك أن الدول العربية كلاما لا تجد نصرا لهذا الشعب، ولا يتخذون أي موقف يعادي اتفاق الدولتين كما يقولون عظيمتين لإيش؟ لإيقاع الصلح بين الروس وبين الأفغان. إيش علاقة الدولتين هذول؟ وهذا أمر واضح جدا. مع ذلك الدول العربية لا تحرك ساكنة ولا تنصر الشعب الأفغاني ولو بكلمة إلى آخره. فما بالك مع الفرق الشديد بين الأفغان من حيث أنه كان يأتيهم مدد لا بأس به، وبين فلسطين المحاطة بحراس من نفس المسلمين. نعم الله أكبر. كيف يرجع يعني لهذه الانتفاضة هائلة فضلا عن أن نقول كيف يرجع لها نصر على اليهود؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك فنحن فعلا نلقي بأنفسنا في التهلكة بسبب هذه الحركة، وأنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب وإنما من تحريكات. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم والله المستعان.
كيف خليك كلمة عن المجاهدين الأفغان وهم الآن قد شكلوا حكومة مؤقتة؟ وسمعنا أن في هذه الحكومة وزيرين شيعيين، أحدهما ملقب بآية الله آصف، يعني رتبة دينية عالية. هل لك كلمة ونصيحة لهم في هذا المجال؟
ما كنا نسمع بهذا الاسم.
نعم، هو ليس طبعا موالي للخميني، لما هو قد يكون
في شيعة الأفغان
في حوالي 7%.
سبعة بالمئة
شيعة، وحوالي 2,000,000 سني في الأراضي الإيرانية حاليا من السنة المهاجرين.
والله على يعني كل حال نحن نرى ان القضية عقد من هذه الصورة لما كنا نسمع ونقرأ لنزال ان هناك احزاب عديدة من اهل السنة انفسهم، وهذه التحجبات هي بعض ففيه مثلا بعض الرؤوس السلفيين ومن المذهبيين الجامدين المقلدين، وفيهم حزبيين وعنصريين، وفيهم والآن نتابع في هذا الخبر أنه أحد أعضاء الحكومة الجديدة أعتقد أن الأمر لا يبشر بخير حينما لا تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولا مخلصين للإسلام وثانيا متحدين مشربا ومذهبا، لأن الاختلاف والتنازع قريب الفشل كما هو نص القرآن الكريم. فإذا لم يقف الأمر عند تلك الحدود التي ذكرناها آنفا من صوفية وحنفية متعصبة ونحو ذلك وحزبية عمياء، بل انضم إلى ذلك أيضا عضوين من الشيعة، فهذا لا يبشر بخير. لكن في الوقت نفسه أقول أن الشاهد يرى ما لا يرى الغالب. قد يمكن أن يضطر هؤلاء القائمون على الجهاز القراني أن يختاروا عضوا من غير مذهبهم السني من الشيعة، دفعا لفتنة قد تقوم بما لو يقام ذلك. أنا أقول هذا تحفظا واحتياطا، لأن أهل مكة أدرى بشهادها وصاحب الدار أدرى بما فيها. فإن كان الدافع إلى هذا الاختيار وما أشرت إليه آنفا، فيكون ذلك ماشيا على قاعدة وعلى الشريعة، وهي دفع المسجد الكبرى بالصورة. أما إن كان ذلك من باب المشايرة والمداهمة فهناك يكون الشر، وأرجو أن تكون الأولى دون الأخرى. ونصيحتي على كل حال لهذه الجماعة القائمة على الجهاد أن يتكتلوا على أساس الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب رسول.
أيهما أكثر أجرا، بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية؟
إعادة يا شيخ
بالمنهج أنه يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة الحديثة، بخلاف المنهج الخلفي الذي لا يعرف إلى الوقوف عندما نص عليه متأخرون. وهناك عندنا حوادث كثيرة جدا تدل على المرتبة أو المنزلة السيئة التي وصل إليها هؤلاء بجمودهم على تقليدهم لمذاهبهم. وأذكر على ذلك بالمناسبة حد رجل في دمشق ظاهر أنه متدين، مبردات لحفظ الخضار واللحوم، جاء ذات رجل كان قريبا قال له عندي لحوم من لحم الخنزير اريد ان ادخرها عندك على اجر واعطيك ما تريد. هذا باعتباري مسلما اولا وملتزما لدينه واحكام شريعته ثانيا، مجرد ان سمع باسم الخنزير قف شعر بدنه، لكن هناك ما يطمعه في هذا العرض السخي، فصار عنده يعني مناقشة بين عقله وبين نفسه الأمارة بالسوء. ثم تغلب العقل الديني على النفس الأمارة، قال لابد ما اسأل أهل العلم، فذهب إلى مفتي ديار سوريا وعرض عليه القصة ويريد الجواب منه يجوز أو لا يجوز. قال له اكتب سؤالك، فكتب السؤال وقدمه لحضرة مفتي، وهذا المفتي مفتي سوريا مش مفتي ناحية أو قضاء، مفتي سوريا كلها. قال له بعد أسبوع تجي تاخذ الجواب. ما شاء الله معركة تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمان، وليتها نجحت. جاء بعد أسبوع قال له والله لسه ما تهيأ الجواب. هكذا ثلاث مشاوير كل مشوار أسبوع بالعمل. الأسبوع الثالث طرق الباب ما أحد رد عليه، جرب بعدي وإذ وجد المفتي الأكبر كابه على الطاولة مستغرق في النوم. عمل حركة سعدة قال السلام عليكم، ها وجدنا لك الجواب. يبشروا يعني بعد ثلاثة أسابيع وجد الجواب. الى الصحب وقف في قراءة ما فهم انه حلال ولا حرام، دخار اللحم هذا الخنزير حرام ولا حلال ما فهم، يقرا من اول يرجع من اول الاخير من اخير اول دون فهم. عنده موظف سائق سياره هو من اخواننا الشرفيين في دمشق اسمه صلاح الجزائري. قال له يا صلاح شوف لي هالفتوى، انا ما عم افهم ولا هي ما عم تفهم. اخذ صاحبنا صلاح يقرا القصه هي ما يفهم حلال ولا حرام، اختاروا. صاحبنا قال له تعال لاخذك عند رجال ما هو مفتي هو سعادة، لكن هو راح يفهمك الموضوع. والله انا في الدكان كالعادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكونا القصه وهي الفتوى ونحن ما فهمنا حلال ولا حرام. قرات انا قلت لهم الحق معكم، لانه هو الشيخ مش فاهم حرام ولا حلال، وفاقد الشيء لا يعطيه. شو مساوي الشيخ المفتي الاعظم الله اكبر؟ نقل نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحه في موضوع المساله، لكن لا ايش امثله. مثلا نقل الخمر على دابه المسلم، هل يجوز او لا يجوز؟ ومثل ما قال صاحبنا في المسألة قولا جاء في كتاب كذا، ولو أن ذميا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته، قال فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر، وقال فلان يجوز ويطيب له الأجر، وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا. إذا استأجر ذمي مسلما على أن يبني له كنيسة هل يجوز ويحله الأجر أم لا؟ كمان نقول متضاربة. والغريب بالنسبة لعامة الناس من تصاهرنا دون عارفين دون مين انه ناخذين نقول عن كتب غريبة بأسمائها. بيقول لك مثلا جاء تفضل الشريف كل نصيبه. ها؟ ليه؟ نكون نعمل صيام طبي مش ما صمت انا بزماني. جاءت الولواجية كذا وكذا، جاءت البزازية كذا وكذا، هو النقول متعارضة. ومع الأسف الشديد مع تعارض النقول نقل خبر المسلمين ما بلخص بحيث أنه يعطي رأي الشخص لهذا السائل، وإنما يختم الفتوى بقوله ومما تقدم يعرف جواب السؤال. هذا تعريف وجواب السؤال، ما أعطى جواب. ليه؟ ما دام في المسألة في قولان ما بيقدر هو يجتهد، لأن الاجتهاد ممنوع عندهم. واجبهم أنه ينقلوا النص وبس. فهالطريقة هي لا يمكن أبدا أن يعطوا جواب عن من هذه المسألة. أما أنا رأيي أن السؤال خطأ لأنه نابع من عرف طارئ وهو مسجد ومدرسة. ترى كيف كان الأمر في العهد الأول السلفي الأطهر؟ المساجد هي المدارس. ولذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤال فلا أقل من أن نقول لا شتان بين المسجد وبين المدرسة. المسجد أبدى من المدرسة، لكننا نقول السؤال خطأ بأصله، لأننا يجب أن نحقق المثل السائر. التاريخ يعيد نفسه، يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان. في الأمور التعبدية هكذا ينبغي. فالمساجد الآن عبارة عن مثل كنائس، ولا تشبيه. المساجد من الكنائس من حيث الواقع، من حيث كوزا لا تقوم بشريعة الله عز وجل حقا. المساجد فقط إيه؟ صلي الصلاة وسكر الباب. بينما هي مدارس مختلفة من الأول. أنا على أن من جيل الحاضر تركت المسجد الأموي النبي. هنا حل من الحديث، هنا حل النحو والفقري والشافعي والآخر. فالمسجد بتدريس وتعليم. والتاريخ القطعي كان يدرس في العصور التي مضت في المساجد. فإذا بغي أن أقول مثل من السؤال جيها علينا أن ننصفه ونسفد وأقول ألم ترى أن السيف يصف لإني فأنظر عصا أبسل المدي تليخ بمن لا مساجد عندهم. أما كان عندي هي مساجد صف العبادات وهي تعليم. هذه التي تسألك تريدة بتعليم ما ينفع ليس بتعليم ما يضر. أي درس علم إفريد وفيه تعامل بالقدر يكون جعل المدرسة في المسجد سبب مادة لا شعوري إبعاد المسلمين. المسجد في المدارس اليوم تدرس فيها من عنون الجمع بدلال وإيقاط الطرح بالتنفيذ غناء إلى آخره. لذلك أقول لا سوى مسجد الذي مدرس مدد هنا يسلك رمون طريق السنوس قريب المسجد إلى ما إلى آخر بعمارة
كما فعلت كان يعني بعض المساجد
ليش رأيك؟ ممكن حتى يكاد فيه رقيد عم في حياته ان يوسف فيه هذا موجود كبير مثال ماذا لما غريب مشكي مرت الأرض يعني يخل هناك ما يفعل يعني كنت فخر به لك هذا أبني من عرفا وعندنا كبير لكنك ما في دي موجود ومن ذلك المدرسة هذه اسمها مدرسة الخطاب يعني خطاب الشاهد عبارة عن مسجد طبعا إلى القبلة وإلى الجانب الغربي والشرقي غرف هذه الغرف عبارة عن مدارس يعني غرف مدارس هذا في دمشق إذا عرفت دمشق عند مستشفى اللي بيسموه الوطني وكان يسمونه قديما من مستشفى الغرفة أيضا يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جدا على الطريق التركي كل غرفة عليها قبة صغيرة من فوق نعم أنا لا أرى هذا الفصل أبدا بين المسجد وبين المدرسة لأنه أولا على طريقتنا التي تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف وثانيا فيه تقليل للخير لما تكون الحلقات المنظمة الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة محصورين معدودين هذه الدروس حينما تجعل في المسجد طريقة تصير إيش الفائدة تتعدى هؤلاء الطلاب أنا أدركت في المسجد الأموي عديدة من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها وإن كان في بعض هذه الحلقات مثلا أشياء نحن ننكرها من مثلا اجتماعهم على ذكر غير مشروع وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية والتطريب بها والتمايل هكذا يمين ويسار لكن الفائدة بلا شك إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس الفائدة أعم وأشمل لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد وليس فقط للآباء والأجداد من المسلمين التقليد حتى للغربيين وهذا مصداق قولي عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه برواية الترمذي حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارئة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك سبحان الله يعني هذا التقليد الأعمى واضح تماما بالأمس القريب كنت أتحدث مع أبو عبد الله حول الفجر القتلة ذول يعني كتبت عنهم الجرائم أنه حكموا عليهم بالإعدام كاتبين يعني عرض لوضع هؤلاء وما فعلوا وأن المحكمة يعني قررت شنق أربعة منهم ما بيذكروا الشرع إطلاقا ما بيذكروا غير أنه دون يعني أخلوا بشرف الإنسانية ما بيعرفوا قيمة الإنسانية ما كذا كلام لو قالوا كافر أو قالوا مؤمن سواء ما بيجب أن هذا ما يكتب الكلام هذا يا ترى شو هويته مسلم ولا كافر آية ولكم في القصاص الحياة من أولي الألباب ما يتعرضون لذكرها نعم كيف؟ ايه؟ هذا بس مين كاتب هاي؟ نحن عم نحكي عن الحكام اللي بيصدروا هذه الاحكام انه ما بيستندوا لشريعه الله عز وجل وبعدين القتل بطريقه الشنق هذه وسيله غير مشروعه ابدا في الاسلام
وخلاف قول يعني السلام لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، يعني لا قصاص إلا بالسيف، هذه هي القاعدة. لكن إذا كان أحد القتل الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا فهو يقتل بمثلها. قلت في الأمس القريب رجل يقتل آخر خنقا فيخنق، آخر يقتل شخصا بطريق ربخ الرأس بالحجارة كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث قتلها ربخا بالحجارة ثم ولى. فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة فسألوها قالت فلان اليهودي. لا بدك تشتغل بالميزان بعد موت كتك كتك الكرام ممنوع ممنوع هيك بقول بس
بس
سأتأخذ الجواب. ما جزاء الذين يسترقون؟ ما جزاء الذين يسترقون؟
لا يدخل الجنة
نعم ما أنا أقول لك حديث ولا أي يعطيني شو الجزاء. نعم لا من استوى نعم أبو محمد أعطاك المفتاح. الجزاء أنه ليس من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب إذا كان الأمر كذلك فهل الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟
تتمة الكلام في الشريط التالي.
ليس لنفسها وإنما لوليدها. ما فيها شيء. استرقاء هو طلب الرقية من الغير.